الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب المختصر في الفقه للشيخ أبي بكر خوقير رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند باب الحجر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحجر، وهو منع مالك من التصرف في ماله إما لحق غيره وإما لحظ نفسه، فالأول كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومرتد، والثاني كالحجر على صغير ومجنون وسفيه، ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر، ومن وجد عين ماله فهو أحق به إن جهل الحجر عليه، بشرط أن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، وأن تكون كلها في ملكه، وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، ولم تزد زيادة متصلة، ولم تختلط بغير متميز، ولم يتعلق بها حق للغير، ويلزم الحاكم قسم ماله على غرمائه بقدر ديونهم، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه، وينفك الحجر عن الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ والعقل والرشد، وهو إصلاح في المال وعدم بذله في محرم أو غير مفيد. ووليهم حال الحجر أب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ.
من فضل الله عز وجل أن أولئك الذين لا يحسنون التصرف في المال يحجر عليهم من أجل أن لا يتمكن الآخرون من اللعب عليهم والاستيلاء على أموالهم. وهكذا أولئك الأشخاص الذين كثرت الحقوق في أموالهم يشرع أن يحجر عليهم من أجل أن تؤخذ أموالهم فتقسم على الدائنين، وذلك بما يسمى بالحجر. فالحجر منع المالك من التصرف في ماله، وهو على نوعين: المراد بالتصرف التصرفات المالية المؤثرة في الملك أو في شيء من التصرفات، مثال ذلك البيع تصرف، والإيجارة تصرف، والمساقات تصرف، إلى غير ذلك من أنواع التصرفات. فالتصرف نقل لملكية العين أو ملكية المنفعة أو ملكية جزء من أجزاء العين المملوكة. والحجر على نوعين: النوع الأول الحجر على الإنسان لحظ غيره، وذلك في المفلس، فإن الإنسان إذا كثرت عليه الديون وأصبحت الديون أكثر من أمواله التي يملكها، فطالب أصحاب الحقوق بحقوقهم، فإننا نحجر على هذا المفلس لنتمكن من توزيع ماله على الدائنين. والناس في هذا على ثلاثة أنواع: النوع الأول من كان ماله أكثر من الديون التي عليه، فهذا لا يحجر عليه، وإنما يلزم بسداد الحقوق الواجبة في ذمته. والنوع الثاني من تساوت الحقوق مع الأموال التي يملكها، فهذا أيضا لا يحجر عليه ويلزم بالسداد. والنوع الثالث من كانت الحقوق أكثر من المال الذي في يده، فهذا النوع هو الذي يحجر عليه. والحجر لحظ الغير مثله بالحجر على المفلس، وهو الذي كثرت الديون عليه بحيث أصبحت أكثر من المال الذي بيده. ومثله أيضا منع منع الراهن من التصرف في العين المرهونة، وذلك لحق المرتهن. ومثله أيضا المريض في مرض الموت، فإنه يمنع من التصرف بما يزيد على الثلث في ماله، ويمنع من التصرفات الناقلة للملكية فيما يتعلق فيما بينه وبين ورثته. ومثل هذا أيضا المملوك، فإنه لا يصح تصرفه إلا بإذن سيده. ومثله أيضا المرتد، فإن المرتد ماله فيء لبيت المال، ومن هنا فتصرفاته في المال بعد ردته غير معتبرة، لأن ماله فيء لبيت المال. والنوع الثاني من يحجر عليه لحظ نفسه، مثال ذلك شخص عاقل يحسن التصرف، بلاه الله جل وعلا بالجنون فأصبح لا يحسن التصرف، فيحجر عليه لحظ نفسه، ويوضع له ولي يقوم بتصريف ماله. مثال هذا شخص لما كبر سنه خرف وأصبح لا يحسن التصرف، فحينئذ لا يصح تصرفه، ونحجر عليه ونولي عليه من يقوم بتصريف أمواله. ويتعلق بهذا مسألة، وهي أن بعض الناس قد يوكل ابنه أو غيره في تصريف أمواله في حال عقله، فإذا خرف فإن الوكالة السابقة تعتبر لاغية، ونحتاج إلى ولاية يقررها القاضي. الوكالة السابقة تكون بحسب ما قام به صاحب المال ووكل به هذا الوكيل، وأما الولاية فلا تكون إلا بالأحظ فقط. مثال ذلك لو وكله على صدقات ووكله على هبات جاز ذلك، فإذا خرف فإنه يعين وليا من قبل القاضي، والولي لا يتصرف بالصدقات التطوعية ولا بالهبات، ويقتصر على ما فيه منفعة للمولى عليه. ومثل ذلك أيضا الصغير، فإنه يحجر عليه حتى يبلغ. ومثل هذا السفيه، والمراد بالسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، ويتمكن الآخرون من اللعب عليه في التصرفات المالية. المحجور عليه إذا تصرف في المال فإن تصرفه غير معتبر شرعا، ولا يلتفت إلى ذلك التصرف. لو أقر على نفسه بشيء فننظر إن كان المحجور عليه قد حجر عليه لحظ غيره، فنقول هذا الإقرار لا يعتبر قبل فك الحجر، وإذا فك الحجر عنه فإننا نعتبر هذا الحجر. أما إذا كان المحجور عليه قد حجر عليه لحظ نفسه فإن إقراره غير معتبر، إلا فيما يتعلق بالسفيه فقد وجد فيه خلاف بين أهل العلم. طالب أصحاب الحقوق بالحجر على هذا المدين، فقام القاضي بالحجر على أمواله، فماذا نفعل؟ نقول من كان قد وجد عين ماله عند هذا المفلس فإنه يأخذه. مثال ذلك بعت سيارتي على شخص ب10,000 يسددها بعد سنة، فبعد سنة لم يسدد، ثم طالبنا بحقوقنا عند القضاء، فحجر القاضي على هذا المفلس. فحينئذ أنا يا صاحب السيارة أحق بسيارتي من الآخرين. لماذا؟ لأنها سيارتي. ولكن وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به من غيره. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم خلافا لطائفة من الحنفية. ويشترط في هذا عدد من الشروط. الشرط الأول ألا يكون المدين محجورا عليه عند تسليم السيارة. أما إذا كان قد حجر عليه وقد عرفت أنه محجور عليه فقد رضيت بعيبه، ومن ثم لا يكون لي الأحقية في السيارة لكوني قد علمت بأنه محجور عليه. الشرط الثاني أن يكون المفلس لا زال حيا، فأما إذا مات فإنني أكون أسوة الغرماء. الشرط الثالث أن يكون الثمن لم يتم تسديده بعد ولا تسديد شيء منه، فإن كان قد سدد جزءا من الثمن فحينئذ أكون أسوة الغرماء. الشرط الرابع ألا يكون قد باع السيارة أو جزءا منها، فإن كان المفلس قد باع السيارة قبل الحجر عليه فحينئذ لا حق لي في هذه السيارة لكون ملكيتها انتقلت إلى شخص آخر. الشرط الخامس أن تكون السلعة بحالها لم تتغير، فإن كانت قد تغيرت كما لو قام بوضع إصلاحات كثيرة وغير مراتبها وغير أنوارها وإطاراتها ونحو ذلك، فحينئذ اختلف الفقهاء هل صاحب السيارة يكون أحق من غيره أو لا. فقال طائفة هو أحق من غيره ويدفع الزيادة التي وضعها المفلس، وقال آخرون بأننا ننظر، فإن كان اسم السلعة لا زال باقيا فحينئذ صاحب السيارة الأول أحق بها من غيره، وإن تغير اسمها فلا. والقول الثالث بأنه يكون أسوة الغرماء. وقد ورد في بعض روايات الحديث السابق أنه قال والسلعة بحالها، ولعل القول بأنه لا يكون صاحب السيارة أحق بها عند تغير صفاتها هو أولى الأقوال وأرجحها. الشرط الآخر ألا تزيد السلعة زيادة متصلة، فكما لو سمنت الدابة، أما إذا زادت زيادة منفصلة فإن الزيادة تكون للمدين وأصل السلعة تكون لصاحبها الأول. مثال ذلك: بعتك جملا، بعتك ناقة فولدت الناقة ولم تسدد لي، ثم حجر عليك للإفلاس، فأنا أحق بالناقة، أما نتاج الناقة فلا صلة لي به. كذلك يشترط ألا تختلط بأمر يكون مختلطا معها غير متميز. مثال ذلك: لو بعتك لبنا فقمت بوضع الماء عليه فحينئذ أنا أسوة الغرماء لأنها قد اختلطت بغير مميز. وكذلك يشترط أن لا يكون قد تعلق بها حق للآخرين، كما لو رهن السيارة، لو قام المفلس برهن السيارة فالدائن الأول لا يكون أحق بهذه السلعة من غيره. إذا حجر القاضي عليه فإن القاضي يقوم بإرجاع السلع الباقية بأعيانها، ثم بعد ذلك بقية المال يحصيه ويعطي الغرماء كل واحد منهم بقسطه. مثال ذلك: لو كان المدين عليه دين 1000 ريال و الأموال التي عنده 500 فقط، فحينئذ يعطى كل واحد من الغرماء نصف دينه فقط. مثال ذلك، أحدهم له 300 فيعطى كم؟ 150، والآخر له 400 كم يعطى؟ يعطى 200، والثالث له 100 فيعطى 50، والرابع له 200 فيعطى 100، وبذلك يعطى كل واحد منهم بقدر دينه. إذا كان هناك ديون مؤجلة فإنها لا تحل بالإفلاس، وإنما نطالب بقية الغرماء بأن يحضروا كفلاء أو يضعوا رهنا من أجل أن يضمن صاحب الحق المؤجل حقه. وهكذا أيضا لو كان لي دين مؤجل فمات المدين فإنه لا يحل الدين. مثال هذا، بعت سيارتي على زيد ب10,000 مؤجلة لما بعد سنة، بعد شهر توفي زيد فأتيت إلى الورثة وطالبت بحقي، قالوا حقك بقي عليه 11 شهرا، يمكننا أن نستفيد من المال بتجارة نربح منها، فكيف تأخذ حقك الآن؟ الجماهير يقولون لا يحل المؤجل وإنما يبقى على تأجيله، ويطالب الورثة حينئذ بأحد أمرين، إما أن يضعوا رهنا وإما أن يأتوا بضامن كفيل مليء بحيث يضمن سداد الحق في وقته. وعند الحنفية أنه يحل الدين المؤجل بالموت، ولكن هذا يخالف مقتضى العقد السابق، فإن من مقتضى عقد البيع أن يكون الثمن مؤجلا. ومن المعلوم أن السلع تزيد أثمانها عند تأجيلها، فالسلعة التي تأخذها 10 حاضرة إذا رغبت التأجيل لا يسمح أصحابها بتأجيلها إلا بزيادة 12 أو 13. لو قدر أننا قسمنا المال على الغرماء ثم بعد ذلك ظهر غريم جديد، فماذا نفعل به؟ نقول نعيد قسمة المال مرة أخرى ويعود فيأخذ من الغرماء كل واحد بقسطه. مثال ذلك، في المسألة السابقة في المدين 1,000 وليس عنده إلا 500، جاءنا غريم جديد معه أو له على المفلس 1,000 ريال، فحينئذ نقول يعود على الغرماء فيأخذ من كل واحد منهم نصف ما أخذه، فصاحب الدين 300 قد أخذ 150، فنقول له سلم 75، وصاحب الدين 200 قد أعطيناه 100، فحينئذ نقول له سلم النصف، سلم 50، وليس لك إلا 50 الباقية. إذا بلغ الصبي فإنه يفك الحجر عنه، والصبي يجوز تصرفه ويصح بإذن وليه على الصحيح، لأن الله تعالى قال وابتلوا اليتامى، واليتيم هو الذي فقد أباه ولم يبلغ سن البلوغ. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن ابتلاؤه واختباره إلا بتمكينه من البيع والشراء، فدل هذا على أن تصرفات الصغير إذا كانت بإذن الولي فهي صحيحة. وأما بالنسبة للمجنون فإنه لا يصح تصرفه ولو بإذن وليه حتى يعقل، فإذا عاد إليه عقله فإنه يفك الحجر عنه. وهكذا أيضا السفيه، فإنه إذا أصبح راشدا في التصرف فإنه يفك الحجر عنه. والسفيه يحجر عليه سواء كان صغيرا أو كبيرا. وعند الإمام أبي حنيفة أنه إذا بلغ 25 سنة فإنه يفك الحجر عنه مطلقا ولو كان سفيها، قال لأنه يمكن أن يكون جدا، ومن ثم كيف يحكم عليه بالسفه وهو ممن يمكن أن يكون جدا. وقول الجمهور أقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالحجر، وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا. والمراد بالرشد الذي ينتفي به وصف السفه أن يكون الإنسان قادرا على التصرف في ماله بأحسن الوجوه، أو يكون ممن يؤمن أن يخدع في البيوع، ويكون ممن لا يبذل ماله في المحرمات أو فيما لا يعود بالنفع. إذا حجرنا على الصغير أو المجنون أو السفيه فإننا نعين عليه وليا بحيث يتصرف فيه في ماله بما يعود عليه بالأحظ. من هو الولي؟ إن كان له أب فإن الأب يتولى التصرف في ماله، وإذا لم يكن الأب موجودا فإن وصي الأب يقوم مقامه، ثم إذا لم يكن هناك وصي فإن القاضي يتولى النظر في ماله سواء بنفسه أو بتولية ولي يقوم بتصريف ماله. ويشترط في الولي أن يكون عدلا، فلا يصح تولية الفاسق الذي يستحل أكل المال الحرام لئلا يأكل مال المحجور عليه. ويشترط فيه أيضا أن يكون ممن يحسن التصرف، فإن كان الولي لا يحسن التصرف فإنه يستحق أن يحجر عليه، فكيف يولى على محجور عليه؟ والولي لا يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه من مال المولى عليه، ولا يشتري لأحد من قرابته، فإن من يبيع لا يشتري. وهكذا لا يتصرف إلا بما هو أحظ، فلو قدر أن الصبي بعد بلوغه قدم للقضاء أن الولي تصرف بتصرف مخالف للأحظ فإنه ينقض التصرف السابق، لأن ولايته محصورة بالتصرف بالأحظ، فإذا تصرف بخلاف ذلك فإن تصرفه يكون تصرفا باطلا. نتكلم بعد ذلك عن الوكالة. المراد بها أن يستنيب الإنسان غيره في شيء من التصرفات، ويشترط في صحة الوكالة عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون الوكيل جائز التصرف. ما المراد بجائز التصرف؟ غير المحجور عليه، بحيث لا يكون مجنونا ولا صغيرا ولا سفيها، بحيث يكون عاقلا بالغا رشيدا. والشرط الثاني أن يكون العمل الذي فيه الوكالة مما تدخله النيابة، فأما الأعمال التي لا تدخلها النيابة فلا تصح الوكالة فيها. مثال ذلك: لو قال إنسان لآخر: وكلتك في أداء الصلاة عني، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا تدخله النيابة. لو قال وكلتك في بيع هذه السلعة نقول تصح الوكالة. لماذا؟ لأن البيع مما تدخله النيابة. هل هناك شيء من العبادات تدخله النيابة؟ نقول نعم، مثل الحج مثلا فتدخله النيابة ومن ثم تدخله الوكالة. لو قال وكلتك في ظهار زوجتي يصح أو لا؟ نقول لا يصح ذلك، لأن من شروط هذا الشرط الثالث أن يكون الوكيل ممن يجوز له ذلك التصرف. فإن كان الوكيل لا يجوز له التصرف لم يجوز له أن يوكل غيره فيه. والنوع الرابع أو الشرط الرابع أن يكون الموكل ممن يصح قيامه بهذا العمل. فإن كان لا يصح أن يقوم بذلك العمل فإنه لا تصح الوكالة. مثال ذلك، وكل نصرانيا في الحج عنه، نقول لا تصح هذه الوكالة. لماذا؟ لأن النصراني لا يصح منه الحج. لو وكل هندوسيا في ذبح شاة فإننا نقول هذه الوكالة غير صحيحة. لماذا؟ لأن الهندوسي مشرك لا يجوز له أن يذبح الذبائح وذبيحته ميتة، ومن ثم لا يصح توكيله في ذلك. هل يجوز أن أوكلك في أن تحلف اليمين عني؟ نقول لا يجوز ذلك، لأنك لا يصح لك أن تقوم بهذا الأمر. مثال ذلك، لو كان علي دعوى في القضاء وطلب القاضي اليمين مني لكوني المدعى علي، فهل يصح أنا أوكل شخصا ليحلف عني؟ نقول لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن الوكيل لا يصح منه أن يقوم باليمين عن غيره. والوكالة قد تكون منجزة بأن تكون تصرفا في الحال. مثال ذلك، مثال الوكالة المنجزة وهي الاستنابة في الحال، لو وكله على القيام برعاية عمارته فحينئذ هذه وكالة منجزة وبدون تعليق. وقد يعلق الوكالة كما لو قال إن رضيت فلانة على أن تزوجها، إن رضيت فلانة بأن تزوجها فأنت وكيلي في القبول في بعقد النكاح، فهذه وكالة معلقة. وهكذا أيضا قد تكون الوكالة بدون توقيت كما لو وكله مطلقا على رعاية ماله، وقد تكون الوكالة مؤقتة كما لو وكله لمدة سنتين، وقد تكون الوكالة محصورة كما لو وكله في الخصومة أو وكله في قبض حقه، فحينئذ لا يتجاوز الوكيل حدود ما وكل فيه. فإذا وكله في الخصومة فحينئذ لا يتجاوز هذا الحد وهو الخصومة فقط، فلا حق له في الصلح ولا حق له في قبض الحق، إنما وكل في الخصومة. فحينئذ ينحصر ما يقوم به في الخصومة فقط. وهل يصح أن تكون الوكالة عامة أو لا يصح ذلك؟ اختلف الفقهاء في هذا، فطائفة قالوا لا يصح أن تكون الوكالة عامة، فلا بد من تحديد ما تكون الوكالة فيه، وذلك لأن الوكالة العامة قد يتصرف الوكيل فيها بأشياء بخلاف مراد الموكل. ثم إن الوكالة العامة قد يدخلها أمور لم تطرأ في ذهن الموكل، كما لو وكله وكالة عامة فطلق زوجته قال أنا لم أرد الطلاق وإنما أردت وكالة عامة يعني في المال، فنقول حينئذ الأولى أن يمنع من الوكالة العامة وأن يحصر وأن يحدد مجالات الوكالة. ما هي صيغ الوكالة؟ كل قول يدل على الوكالة ويدل على الإذن في التصرف فإنه تنعقد الوكالة فيه، ولا بد من القبول. لو وكله ولم يقبل فإن الوكالة لا تكون معتبرة ولم تنعقد الوكالة حينئذ. والقبول يكون بأي لفظ يدل عليه، كما لو قال قبلت أو قال أبشر أو قال سمعا وطاعة أو نحو ذلك، فإن الوكالة حينئذ تنعقد. ويمكن أن تكون الوكالة على الفور ويمكن أن يحصل فيها تراخي، ويحق للموكل أن يفسخ عقد الوكالة، لأن كل واحد من الوكيل والموكل يجوز له فسخ الوكالة، لأن عقد الوكالة عقد جائز. فالعقود منها عقود لازمة لا تفسخ إلا برضاء المتعاقدين مثل البيع، وهناك عقود جائزة يحق لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، ومن ذلك عقد الوكالة. وهناك عقود يحق فسخها من جانب دون جانب آخر. والوكيل أمين. ما معنى كلمة أمين؟ يعني أنه إذا تلفت السلعة بيده فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى بأن تصرف تصرفا أدى إلى هلاك العين الموكل فيها، أو فرط في حفظها بأن لم يحفظها فيما يحفظ فيه أمثالها. مثال ذلك: قلت لك خذ هذه 1000 ريال سلمها لزيد، فأنت الآن وكيل، وكلتك في التسليم، فسرقت منك هذه 1000 ريال، هل يجب عليك ضمانها أو لا؟ نقول ننظر، إن كنت قد فرطت في الحفظ كما لو جعلتها بأصابعك وكنت تمشي بها في الشارع هكذا، فحينئذ إذا سرقت منك فأنت قد فرطت، ومن ثم يجب عليك ضمانها. أما لو حفظتها في بوكك وأغلقت عليها جيبك، وكان جيبك مما فيه السحاب، ومع ذلك جاء السارق فبط جيبك وشقه وأخذ المحفظة بما فيها، فحينئذ لا ضمان عليك لأنك أمين ولم تتعدى ولم تفرط. مثال التعدي ما لو قال سأنظر إذا أطرتها في الهواء هل تطير أو تسقط في الحال، فقال بها في الهواء هكذا فأطارها الهواء حتى لم يتمكن من إدراكها، فهذا تعدي ومن ثم يجب عليه ضمانها. لو قدر أنه قد اختلف الوكيل والموكل في التعدي أو التفريط، فقال الوكيل أنا لم أفرط، وقال الموكل بل فرطت، فحينئذ من يقبل قوله؟ نقول إذا كان الموكل معه بينة عمل ببينته، وأما إذا كما لو أحضر شهودا قد شهدوا بتعديه أو تفريطه، أما إذا لم يحضر الموكل بينة فإننا نعمل بقول الوكيل. لماذا؟ لأن الموكل قد استأمنه ووثق فيه، ولم يستأمنه إلا لأنه محل صدق عنده، ومن هنا فيقبل قول الوكيل بيمينه إذا لم يحضر الموكل بينة. إذا وكله ببيع سلعة وقال خذ هذه السلعة فبعها فاشتراها لنفسه، نقول لا يصح ذلك، لأن المفهوم من عقد الوكالة في البيع أن يبيعها على شخص أجنبي. أما إذا باعها على نفس باعها لنفسه فإن هذا ليس من الأمور المعهودة إلا أن يأذن له المالك. فإذا أذن الموكل المالك في أن يشتري الوكيل السلعة لنفسه صح ذلك. وهكذا لا يشتري لموكله ولا يشتري سلعة لولده ولا لوالده ولا لمكاتبه. لماذا؟ لأنه حينئذ لا يؤمن أن يحيف مع نفسه فيقوم بجعل ثمنها أقل من قيمتها التي يعتاد عليها في الأسواق. لو قدر أن الوكيل في البيع باع السلعة بدون ثمن المثل، فهذه السلعة في الأسواق قيمتها 500 لكنه باعها 400، فحينئذ نقول يصح العقد ويجب على الوكيل ضمان النقص، لأنه قد فرط حينئذ وحصل النقص في الثمن بسببه. وهكذا لو وكله في شراء سلعة فاشترى بأكثر من ثمن المثل، فحينئذ يصح العقد ونقول الوكيل لا يلزم الموكل أن يدفع إلا قيمة المثل. مثال ذلك، أتى بسباك وقال له أصلح ما في البيت من العطل 100 ريال، فاشترى سلعا مواسير وحنفيات وغير ذلك من أنواع السلع، وأحضر فاتورة وقال أعطني 100 قيمة عمل يدي وهذه الفاتورة هي السلع التي اشتريتها، فحينئذ لا يلزم صاحب البيت إلا بدفع قيمة المثل، فيسأل في السوق عن هذه السلع التي اشتراها السباك فلا يدفع له إلا بمثل قيمتها في السوق. فإن قال السباك أنا قد دفعت هذا الثمن وسأطالبك به يوم القيامة، كيف تستحل مالي؟ الفرق بينهما أكثر من القيمة من أجرة العمل، فنقول أنت يا أيها السباك فرطت واشتريت السلعة بأكثر من قيمتها في السوق، ومن ثم تضمن هذا النقص وهذه الزيادة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أحكام الشركات. الشركة قد تكون شركة عقد وقد تكون شركة استحقاق. شركة الاستحقاق أو الملك مثال ذلك، مات الأب وعنده عمارة، هذه العمارة تكون مملوكة للورثة يشتركون فيها، وقد تكون شركة أملاك كما لو اشترى اثنان عمارة بينهما، وقد تكون الشركة شركة عقد بأن يتفق اثنان أو أكثر على المشاركة في مال أو في عمل. والشركة تنقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول شركة العنان، والمراد بها أن يشترك اثنان في المال والعمل. مثال ذلك، أردنا أن نشترك في سيارة أجرة، أدفع أنا 30,000 وأنت تدفع 50,000، وأنا أقوم بالعمل بها ليلا وأنت تقوم بالعمل بها نهارا، فهنا اشتركنا في المال واشتركنا في العمل، فهذه شركة عنان، ولا بأس أن يتفاوت المال بين الشريكين. فإن كان هناك خسارة في هذه الشركة فإنها تكون عليهما بقدر مالهما. فأنا قد دفعت 30 وهو كم دفع؟ 50. فحينئذ إذا كان هناك خسارة قسمناها على 8 أسهم، علي 3 أسهم من الخسارة وعلى الشريك 5 أسهم، هذا بالنسبة للخسارة. أما الربح فإنه إذا اتفق على تقسيم الربح بقسمة فإنه يلزمهما ذلك، كما لو اتفقنا على تقسيم الربح مناصفة فإنه حينئذ يكون لي نصف الربح ولو لم أدفع إلا 3 أسهم من 8، ولصاحبي نصف الربح. بعض الفقهاء قال لا بد أن يكون الربح على رأس المال كما هو في الخسارة، والأظهر عدم لزوم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلح بين المسلمين، والأصل في الشروط صحتها ولزومها، ومن ثم فهذا الشرط بتقسيم الربح شرط صحيح لازم، فلزم العمل به. النوع الثاني من أنواع الشركة شركة المضاربة، بأن يكون العمل من شخص والمال من شخص آخر. مثال ذلك: اشتريت سيارة الأجرة بمالي واتفقت مع شخص آخر على أن يكون عاملا في هذه السيارة، فحينئذ السيارة علي والعمل منه، يقوم بسياقة سيارة الأجرة وتحصيل الأجرة منها، فهذه شركة مضاربة. وإذا كان هناك خسارة في شركة المضاربة فإنها تكون على صاحب المال، فلأن صاحب العمل يخسر عمله، وأما صاحب المال فإنه يخسر ماله، وأما الربح فيكون بحسب ما اتفق عليه. وأكثر معاملات الشركات من هذا النوع شركة المضاربة. ومن أمثلة هذا مثلا، ومن أمثلة هذا ما يكون في بعض المحلات، يقوم شخص بوضع المحل ويقول للعامل الربح بيني وبينك مناصفة، أو لك 5% من الربح، فهذه شركة مضاربة. وليعلم بأنه لا يصح أن يجمع بين الأجرة وبين المضاربة بحيث يجعل الربح والأجرة مستحقين على شيء واحد أو عمل واحد. مثال هذا: لو أتى بالعامل وقال لك راتب 1000 ريال ولك نسبة من الربح، فنقول ننظر ما سبب الاستحقاق فيهما، فإن كان السبب واحدا لم يصح هذا العقد، لأنه من جمع عقدين في عقد واحد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقد حكى جماعات إجماع أهل العلم على المنع من هذا التصرف. أما إذا كان سبب الاستحقاق مختلفا فإنه يجوز. مثال ذلك: لو اشتركت أنا وإياك في شركة في السيارة، ولي دفعت نصف القيمة وأنت دفعت نصف قيمة السيارة، وكنت أنت الذي تعمل فيها، فحينئذ قلنا لك أجرة 1000 ريال شهريا، والربح بيننا مناصفة، فمثل هذا العقد جائز. لماذا؟ لأن سبب الاستحقاق مختلف، فإن الأجرة على العمل ونسبة الربح بسبب المشاركة في المال. ومثل هذا أيضا ما لو كان العامل يستحق الأجرة على بيعه في المحل ويستحق النسبة على دعايته للمحل، فهذه الدعاية عمل مغاير لعمل البيع في المحل. ومن هنا فمن أراد أن يعطي العامل نسبة من الربح وراتبا مستقلا فليجعل لكل واحد من هذين الأمرين سبب استحقاق مختلف عن الآخر. النوع الثالث من أنواع الشركات شركة الوجوه، والمراد بها أن يأتي اثنان ليس لديهما مال فيقومان بالاستدانة في السوق ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفق عليه. مثال ذلك، جاءنا شخص غير معروف في السوق وذهب إلى ابن عمه وقال: يا ابن عمي، أنت معروف في السوق والناس يأتمنونك وأنت لديهم ثقة، فلنشترك سويا في شركة فنقوم بأخذ بضائع من الموزعين فأقوم ببيعها والربح بيننا. فحينئذ هذه شركة وجوه لأنهما لم يدخلا بمال. وفي شركة الوجوه تكون الخسارة عليهما مناصفة، وتكون الخسارة على قدر الملك. هم عندما أخذوا هذه السلع لا بد أن يتفقوا الملك في هذه السلع ليكون لمن، بحيث إذا وقع بينهما خصومة وأردنا أن نوزع هذه السلع فلا بد أن نعرف لمن تعود ملكية هذه السلع. ومن ثم في شركة الوجوه لا بد أن يتفق على مقدار الملك لمن هذه السلع التي أخذوها بوجوههما، من يملك هذه السلع. ومن ثم إذا حصل خسارة فإنه يكون بمقدار الملك. مثال ذلك، قال من يعرف في السوق: أنت يا ابن عمي لا تعرف، ولذلك فإن السلع التي سنأخذها دينا يكون لي من ملكيتها 80%، ولك من ملكيتها 20%، فيصح هذا. وأما بالنسبة للربح فإنه يكون بحسب الاتفاق. لو قال ملكية السلع 80% منها لي و20 لك والربح مناصفة صح ذلك وجاز، لأن الربح يكون بحسب الاتفاق والخسارة تكون بحسب الملك. وهناك طائفة من الفقهاء قالوا لا بد أن يكون الربح على مقدار الملك. وكل واحد من الشريكين في شركة الوجوه يكون ضامنا لصاحبه، بحيث لو هرب أو لم يتمكن من سداد حقوق الناس فإننا نطالب الآخر بسداد جميع القيمة. وفي نفس الوقت يكون كل واحد منهما وكيلا عن الآخر فيما يتعلق بهذه السلع. النوع الرابع من أنواع الشركات شركات الأبدان، والمراد بها أن يعمل اثنان ويكون ثمرة عملهما لهما، أن يعمل اثنان بدون مال. مثال ذلك، خرج اثنان للصيد فقال: ما اصطدناه فإننا فيه شركة، نقسمه مناصفة بيني وبينك. فهذه شركة أبدان ليس فيها مال ولا فيها ديون وإنما فيها عمل. ومثل هذا أيضا ما لو قال: هذه الأرض غير مملوكة، ما رأيك أن نزرعها فنشترك في زراعتها؟ فحينئذ نقول هذه شركة أبدان، إذ لم يبذل واحد منهما شيئا من المال ولم يستدينا. ومثل ذلك أيضا ما لو اشترك في محل خياطة أو في خياطة الثياب وقال أنا وإياك شركاء، إذا أتى أحد إليك بثياب فإنني أناصفك في هذه الثياب، وهكذا إذا أتاني أحد بثياب لأقيطها فإنك تناصفني في الأجرة التي تدفع لي. فهذه شركة أبدان، وشركة الأبدان الربح فيها يوزع بحسب الاتفاق، وأما الخسارة فإنه لا يوجد فيها خسارة مال. النوع الخامس شركة المفاوضة، والمراد بها أن يشترك اثنان بتفويض كل واحد منهما الآخر بجميع أنواع التصرفات سواء البدنية أو المالية، فحينئذ يكون كل واحد منهما في تصرفه أصيلا عن نفسه وكيلا عن صاحبه، وما وجب عليهما من الحقوق وجب في ذمتهما المشتركة. ومن شركة المفاوضة شركات الأسهم، فإنها في الغالب من هذا النوع. والشركات الجديدة هذه لها شخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنها يحق لها أن تطالب بحقوقها، ويحق لمن كان عليه حقوق عليها أن يطالب هذه الشخصية الاعتبارية المستقلة. والشخصية الاعتبارية لها نظائر في الفقه الإسلامي، ومنها ما يتعلق ببيت المال، فإن بيت المال له حقوق على الناس، وقد يكون للناس حقوق عليه، ومن ثم جعلوه شخصية اعتبارية تثبت الحقوق لها وعليها. ننتقل بعد ذلك إلى أحكام المساقاة. المراد بالمساقات أن يكون هناك شجر قائم مملوك لشخص فيدفعه لعامل يعمل فيه بالسقي، والثمرة تكون بينهما بجزء مشاع. فهذا مثال ذلك، عندي نخل فقلت لشخص خذ هذا النخل وازرعه، والثمرة يكون لي منها ثلاثة أرباع ولك منها الربع، فهذه مساقات وهي عقد جائز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمارها وزروعها، ولما جاء المهاجرون من مكة إلى المدينة قال الأنصار للمهاجرين اكفون العمل ولكم جزء من الثمرة. ولا يصح في المساقات أن يكون الجزء الذي لأحد المتعاقدين جزءا معينا، كما لو قال له ثمرة الجزء الشمالي من النخيل للعامل وثمرة الجزء الجنوبي لصاحب الشجر، فهذا عقد فاسد ولا يصح. لماذا؟ لأنه قد يتلف جزء أحد الجزئين فيضيع عمل صاحبه هباء منثورا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. ويشترط في المساقات أن يكون الشجر معلوما، فما إذا كان مجهولا فلا يصح عقد المساقة. ويشترط أن يكون الشجر له ثمر يؤكل، فإن لم يكن له ثمر يؤكل فإنه حينئذ لا يصح عقد المساقاة، لأن عقد المساقاة مبني على تقسيم الثمرة ولا يوجد هنا ثمرة. والشرط الثالث أنه لا بد أن يكون جزء، أن يكون مال العامل جزء مشاع من الثمرة، بحيث يقول نصف الثمرة ربع الثمرة ولا يعينه. وأما المزارعة فالمراد بها أن يدفع مالك الأرض أرضه لعامل فيقوم بزراعتها، ونتاج هذا الزرع يكون بينهما بحسب ما اتفق عليه. ولا بد أن تكون الأرض صالحة للزراعة، فإن لم تكن فلا يصح عقد المزارعة. ولا بد أن يكون الثمر مقسما بين العامل ومالك الأرض بجزء مشاع من الثمرة. أما لو قال ما في الجهة الجنوبية لك وما في الجهة الشمالية لي، أو قال ما ينبت على النهر يكون لك وما ينبت في داخل الأرض يكون لي، فهذا العقد لا يصح. وقد اختلف الفقهاء في عقد المزارعة هل هو عقد صحيح أو لا، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال. قول يقول بأن عقد المزارعة عقد باطل. لماذا؟ قالوا لأن الثمرة مجهولة، فقد تحصل ثمرة وقد لا تحصل. وقال آخرون بأنه يصح في المزارعة أن تكون تبعا للمساقاة، أما إذا كانت المزارعة مستقلة فإنه لا يصح عقد المزارعة. والقول الثالث بأن عقد المزارعة عقد صحيح جائز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ثمرتها وزروعها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ونهى عن المزارعة، فأريد بهذا الحديث أن تكون المزارعة بحيث يكون جزء ثمرة جزء من الأرض لأحد من المتعاقدين. وعقد المسارعة والمساقات عقد جائز، أي يحق لكل واحد من المتعاقدين فسخه. فإذا فسخ العامل فحينئذ لا شيء له. لماذا؟ لأنه قبل ظهور الثمرة لم يأتي عمل بعد، ولم تأتي ثمرة بعد، ومن هنا فالعامل هو الذي قد فسخ العقد، ومعناه أنه تنازل عن حقه في عمله السابق. وأما إذا كان الفسخ من صاحب الأرض أو صاحب الشجر، فإنه حينئذ إن كان قبل ظهور الثمرة فإننا نعطي العامل الأجرة التي تكون لأمثاله، ما لم يكن هناك رغبة في أكل مال العامل من قبل صاحب الأرض. فإن بعض الملاك إذا ظن أن الثمرة كثيرة قال فسخت العقد وأتى بأجراء وترك ذلك الشريك في المزارعة، فمثل هذا نقول هذا إضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان فسخ المالك بعد ظهور الثمرة فإن العامل يستحق نصيبه من الثمرة. ومن الذي يحضر؟ من الذي يحضر أدوات السقي؟ هناك بذر، وهناك مسحات، وهناك أيضا حيوان يحرث عليه، وآلات حراثة، وقد يكون في المحل مكينة فتحتاج إلى زيت، وقد يكون هناك غطاس على الكهرباء، فمن الذي يصلح أسلاكه ويشتريها؟ اختلف الفقهاء في هذا، فقال طائفة: كل هذا على العامل، وصاحب الأرض والشجر ليس عليه إلا الأرض والشجر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني بأنها تكون على صاحب الأرض، لأن العامل لا يطالب إلا بالعمل فقط. والقول الثالث بأنها يجوز أن تكون من كل منهما، فإن وقع اتفاق على أن أحدهما يقوم بهذه الأمور فإنه يجب عليه، وإذا لم يحصل اتفاق رجع فيه إلى أعراف الناس، فما كان في عرف الناس يقوم به العامل لزمه، وما كان في عرف الناس أن صاحب الأرض يقوم به لزمه. ولعل هذا القول الأخير هو أظهر الأقوال لعدم ورود دليل يدل على المنع من كون العامل أو صاحب الأرض يبذل هذه الأمور. من العقود التي تكون عقد الإجارة، وعقد الإجارة قد يكون إجارة على منفعة، كما لو أجرتك السيارة لمدة يوم تنتفع بها بالذهاب والإياب، وقد تكون الإجارة على عمل، كما لو استأجرت سائقا يقود سيارتي، فهذا عقد إجارة على عمل. وعقد الإجارة عقد لازم، لا يجوز لأحد من المتعاقدين فسخه إلا برضا الآخر. وعقد الإجارة لا بد فيها من معرفة المنفعة، فما إذا كانت المنفعة غير معروفة فإنه حينئذ لا تصح الإجارة. مثال ذلك: لو كان عندي سلعة لا ندري ما هي ولا ندري كيف ننتفع بها، فحينئذ لا يصح استئجارها. الشرط الثاني أن تكون المنفعة مباحة، فأما إذا كانت المنفعة في الإجارة محرمة فإنه حينئذ لا يصح عقد الإجارة. مثال ذلك: لو استأجر منه قدورا من أجل أن يصنع الخمر فيها، فحينئذ نقول لا يصح هذا العقد. ومثل هذا ما لو أجره المحل على أن يجري فيه عقود الربا، فنقول هذه الإجارة محرمة وباطلة ولا تصح شرعا، ولا يستحق المؤجر الأجرة التي أخذها، فإنه إذا أخذها لزمه أن يتخلص منها في سبل الخير. ويشترط أيضا معرفة الأجرة، فلا بد أن تكون الأجرة معلومة، لأنها إذا كانت الأجرة مجهولة أصبح من عقود الغرر التي ورد في الحديث النهي عنها. ويجوز استئجار الأجير بطعام بطنه، كما في قصة موسى عليه السلام، فإنه قد استأجر 10 سنين بنكاح ابنة صاحب مدين وبطعام بطنه. وهكذا يجوز أن نستأجر الضير بطعامها وكسوتها. ويشترط أيضا في إجارة العين أن تكون العين المستأجرة معلومة. مثال ذلك: لو أجرتك سيارة وأنت لا تعرف هذه السيارة، فحينئذ لا يصح هذا العقد. ولا بد في هذه الإجارة أن تكون العين المؤجرة مقدورا على تسليمها. مثال ذلك: عندي محل تأجير سيارات، فجاءني مستأجر واستأجر سيارة لمدة يوم، ثم بعد ذلك هرب بالسيارة، ولم أدري ما أين هو، فجئت إلي وقلت أريد أن أستأجر سيارة، فقلت لك قد استأجر فلان الفلاني مني سيارة فأنا أؤجرك إياها، فنقول هذا العقد عقد باطل. لماذا؟ لأن المؤجر غير قادر على تسليم السيارة للمستأجر. أما إذا تمكن المستأجر من قبضها فحينئذ يصح عقد الإيجارة، ويشترط أيضا أن تكون العين المؤجرة ممن يملك المؤجر منفعتها. أما إذا كان لا يملك المنفعة لم يصح عقد الإيجارة ولو كان مالكا للعين. مثال ذلك: مات زيد وعنده سيارة، وقد أوصى بأن منفعة السيارة لمدة سنتين تكون لخالد، فابن زيد المتوفى بعد أسبوع من الوفاة أجر السيارة، قال السيارة ملكي لأن بعد السنتين ستعود إلي، فهي ملكي ويجوز لي بيعها، فحينئذ هي ملكي ومن ثم يجوز أن أؤجرها. ماذا تقولون؟ نقول لا يجوز له ذلك، لأن الإيجارة ليست على العين وإنما الإيجارة على المنفعة، ومن ثم لا يصح هذا العقد. لكن لو كان المالك للمنفعة قد أذن لشخص آخر بأن يؤجرها فحينئذ يصح هذا العقد. هل المستأجر يجوز له أن يؤجر السلعة؟ مثال ذلك: استأجرت البيت منك أو استأجرت سيارة منك، هل يجوز لي أن أؤجرها على غيري؟ نقول ننظر إلى المستأجر الجديد، فإن كان انتفاعه بالسيارة مماثلا لانتفاعك أو أقل صح ذلك، وأما إذا كان أكثر فإنه لا يصح. استأجرت البيت الشقة مني ولديك ابنان وزوجة، فقمت بتأجير الشقة على شخص عنده 25 ابنة وثلاث زوجات سيسكنهم في هذه الشقة، فحينئذ هل يصح هذا التأجير؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن المستأجر الجديد سيأخذ من منفعة الشقة ما لم يأذن به المالك، لأن المالك إنما أذن لكم بمنفعة توازي منفعة شخص عنده ابنان وزوجة، ولم يأذن في منفعة توازي ما يأخذه شخص عنده 25 ابنة وثلاث زوجات. ولا بد أن تكون العين المؤجرة مما فيه نفع يبقى، العين معه. مثال ذلك: شخص أجر على آخر التفاح، فهل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ إيش رأيكم؟ يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا أكله ذهبت العين. طيب، يمكن أن يستأجر التفاحة من أجل أن يضعها زينة، لأنه سيأتي إليه أناس، فبالتالي وضع يريد تفاحا ليضعه زينة، فقال أستأجر منك التفاح لمدة ساعة أضعها زينة حتى إذا حضر عندي الأضياف ظنوا أن في بيتي فاكهة، أو ظن الخطاب الذين سيخطبون منه أن عندهم قدرة ومال، فهنا أن صح استئجار التفاح لاشتمالها على نفع يمكن أخذه مع بقاء العين المؤجرة. والنوع الثاني من أنواع الإجارة: الإجارة على عمل. والإجارة على عمل تنقسم إلى قسمين: إجارة خاصة وإجارة عامة. مثال الإجارة الخاصة: السائق في البيت، هذا إجارة خاصة لأنه لا ينتفع به أحد سواك، والإجارة الخاصة تكون على الزمن سواء انتفع الإنسان بالمستأجر أو لم ينتفع به، وأما الإجارة العامة فتكون على عمل وليس على وقت، مثل الخياط أنت تأتي إليه وتطلب منه أن يخيط الثوب، هذا عقد إجارة على عمل. ولعلنا نتكلم عن أنواع هذه الإجارة في يوم آخر، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم ورفع درجتكم في عليين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا وكل الموكل غيره بتفريق صدقة أو إيصالها للفقراء وكان الوكيل فقيرا، فهل له أخذها أفيدون محجور؟
هل يجوز للموكل في تفريق الصدقة والزكاة الفقير أن يأخذ منها؟ نقول: إذا كان أخذ الزكاة بطلب من الوكيل، بحيث أتى الوكيل فقال للموكل: عندي فقراء فأعطني مالا لأوزعه عليهم، فحينئذ لا يحق للموكل في أخذ شيء من هذا المال لنفسه. لماذا؟ لأنه قد طلبه لغيره فلم يحق له أن يأخذ منه. أما إذا كان ذلك بطلب من الموكل من صاحب المال فقال ابتداء: خذ هذا المال فاقسمه على الفقراء، فحينئذ يجوز له أن يأخذ، بشرط أن يكون ما أخذه مماثلا لما يدفعه لغيره من الفقراء، فلا يأخذ زيادة على ما يدفعه لبقية الفقراء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي بضاعتي لمن يبيعها وينقلها إلى مكان ما على أن يكون ضامنا لها في مقابل زيادة الأجرة؟
الأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، فاشتراط الضمان هذا لا يصح ولا يلزم. ومن هذا النوع ما يفعله بعض الناس في شركات المضاربة، يقول: أعطني مالك لأتاجر لك فيه وأنا أضمن لو حصل خسارة أدفعها من جيبي. فنقول: هذا الشرط شرط باطل لا قيمة له، وحينئذ يصح العقد ويبطل الشرط، لأن هذا الشرط شرط مخالف لمقتضى العقد، فيبطل الشرط دون أصل العقد على الصحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تكون يد ضمان ومتى تكون يد أمان؟
العقود مختلفة، منها عقود أمانة ومنها عقود ضمان ومنها ما يقع الاختلاف فيه، والمعول عليه في هذا الجانب أنه إذا كان قبض السلعة لمصلحة المالك فإن يد القابض يد أمانة، وأما إذا كان القبض لمصلحة القابض ولا مصلحة للمقبوض منه فحينئذ هذه يد ضمان، وأما إذا كانت المصلحة مشتركة فيقع فيها اختلاف. مثلا في الشركة هنا المضارب أمين مع أنه يقبض لمصلحته ولمصلحة صاحب المال. في العارية وقع الاختلاف بين الفقهاء في العارية، هل هي مضمونة أو أن المستعير يده يد أمانة؟ ومن أنواع يد الضمان يد الغاصب ويد السارق وما ترتب على أيديهما من الأيدي، فإنها يد ضمان. سأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من ممن زاده شهر رمضان تقوى وإنابة وإخلاصا وتوبة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.